بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شد سهلا. سهل علينا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أحبتي في الله، طلب بعض إخواننا أن نتابع في هذا المجلس الكلام على سورة الكهف، وكنا قد ذكرنا بعض فوائد هذه السورة المباركة في مجلسين سابقين، وبقي الكلام على قصة ذي القرنين من هذه السورة المباركة. وربطا للكلام ببعضه، نتذكر بعض ما سبق ذكره عن سورة الكهف في المجلسين السابقين، فنبهنا أن هذه السورة لها فضائل كثيرة، فمن فضائلها أنها عاصمة من جميع الفتن، يدل على هذا اسمها، فإن اسمها الكهف، والكهف في اللغة الملجأ، فهي ملجأ لصاحبها من كل فتنة، من التجأ إليها وتمسك بها عصم من جميع الفتن بإذن رب العالمين جل وعلا. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه السورة منجمة من أعظم فتنة تمر على وجه الأرض، وهي فتنة المسيح الدجال. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أن من قرأ سورة الكهف، وفي رواية من حفظ أولها، وفي رواية من قرأ آخرها، ونبهنا أن هذا يدل على السورة كلها، لأن أولها وآخرها يدل على ما تتضمنه السورة كاملة. عصم من فتنة الدجال. أيضا ورد في فضائلها أن من قرأها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له ربه جل وعلا نورا ما بين السماء والأرض، وهذا النور المنير للعبد الطريق، فيكشف له الظلمات فيخرج به من جميع الفتن. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهمها والتمسك بما فيها، وأن يجعلنا عاصمة لنا من جميع الفتن. وذكرنا أن أول عاصم في هذه السورة هو العاصم الأساس. من أين نأخذه من السورة؟ نأخذه من أول السورة، لأن أول كل سورة هو عنوانها الذي يدل على ما في السورة من المعنى. فبين الله جل وعلا في أول آية من هذه السورة المباركة كيف يعصم الإنسان من جميع الفتن، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى كرم الآية. فدلت هذه الآية على أن أعظم نعمة أنعمها الله على عباده، وهي النعمة التي تستحق تماما حمد الله جل وعلا، ولهذا حمد الله نفسه على إنزال هذه النعمة، وفي ظن هذا أن نحمده عليها إبقاها. هي نعمة إنزال الكتاب. فالعصمة الأعظم بل العصمة الأساس من جميع الفتن أن يتمسك الإنسان بكتاب الله عز وجل. ولا خير إلا بالتمسك بهذا الكتاب، ولا عصمة إلا بالتمسك بالكتاب. وكل انحراف وقع في أهل هذه الدنيا هو بسبب بعدهم عن وحي الله عز وجل. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمن كمال نعمة الله على عباده في إنزال الكتاب أنه لم يجعل له عوجا، أي جعله مستقيما لا عوج فيه، ولن يستطيع أحد إلى يوم الدين أن يجعل لهذا القرآن عوجا. فقد تكفر الله جل وعلا بحفظه، فلن يستطيع أحد مهما حاول أن يعوج هذا الكتاب أو أن يحرف فيه أو أن يبدل ما في هذا الكتاب لا بزيادة ولا بنقصان. فالله تعالى حفظه وقال: لم يجعل له عوجا. ثم قال: قيما، أي هو قائم مستقيم بنفسه مقوم لغيره. فمن أراد أن يستقيم حاله ظاهرا وباطنا، من أراد أن تستقيم عقيدته وأن يستقيم في قوله وعمله وأن يستقيم في منهجه وسعيه وأن يستقيم في كل أمر من أمور حياته، فليقوم نفسه بماذا؟ بهذا القرآن. فمن جعل القرآن مقوما له يمشي على تقويم القرآن فهو الذي يعصم من جميع فتن الزمان. وأصل هذا التقويم أن نأخذ القرآن كما أنزل على عبده. فنبه ربنا جل وعلا عندما قال: على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل، فقدم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ القرآن وتلقاه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعصم بهذا الكتاب، وهو الذي يكون قد أخذ الكتاب بغير اعوجاج. أما من أخذ القرآن وأراد أن يفهمه من عند نفسه وأراد أن يمشي عليه باجتهاده وعقله، فهذا الذي سينحرف في فهم القرآن ولن يكون مستقيما مقوما نفسه بالقرآن، لأنه تلقاه على غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العاصم الأول. ثم نبه أن السورة تضمنت جملة عواصم دلت عليه قصصها. فأول قصة هي قصة أصحاب الكهف التي سميت السورة باسمهم. وقصة أصحاب الكهف تبين لنا منهج العصمة وسبيل العصمة من الفتن التي يتعرض لها الإنسان في دينه. فهي عصمة من فتنة الدين، وهي من أعظم الفتن التي بل أعظم فتنة يتعرض لها الإنسان في هذه الدنيا، أي يفتن في دينه. وهذا الذي يحرص عليه الشيطان أولا. أول ما يحرص عليه الشيطان وجود الشيطان أن يلبس على الإنسان دينه، وأن يبعدوه عن وحي ربه، وأن يدفعوه إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. هذا الذي يريده إبليس عليه لعنة الله، وهذا الذي أقسم بربه جل وعلا أمام رب العزة ذي الجلال والإكرام أنه لن يدع بني آدم أبدا، أنه لن يترك بني آدم حتى يهويه ويزين له ويصده ويبعده عن صراط الله المستقيم. وقال: فبما أغويتني لأزينن لهم طريق صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا الذي يريده الشيطان أولا. إذا يئس الشيطان من أن يفتن العبد بالشرك والكفر ينتقل إلى مرتبة ثانية، وهو أنه يجتهد في أن يقذف في قلب العبد البدعة والضلال. والبدعة قريبة من الشرك موصلة إليه، فيزين للإنسان ويلبس له بأنواع الشبهات ليصده عن سبيل الله وليدفعه إلى تحريف شيء من وحي الله عز وجل. وهذا هو منهج جميع أهل البدع. أهل البدع منهجهم قائم على ماذا؟ على أنهم يحرفون وحي الله، يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يتمسكون ببعض الكتاب ويضربون بعضه ببعض، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يتمسكون ببعض المتشابه من القرآن ولا يرجعون إلى المحكم من كلام الوحي والرحمن، فيلبسون على الناس نور الدين ويحرفون الوحي فيقذفونه في شيء قريب من الشرك والكفر وهو البدعة والضلالة. فإذا يأس الشيطان من العبد وكان العبد متمسكا بالكتاب والسنة، لا يستطيع الشيطان أن يحرف هذا الدين في قلبه. يأس من الشرك والبدعة، انتقل الشيطان إلى المرتبة الثالثة وهو أنه يزين له أنواع الشهوات والمعاصي من كبائر الذنوب وما يقاربها، فيزين له فعل المنكرات وفعل المعاصي ويهون عليه الأمر، فيدفعه إلى فعل هذه المعاصي والمنكرات إما بستار أن الله غفور رحيم، أو بستار أنك ستتوب قبل الموت، أو بستار أن الله يغفر لمن لا يشرك به شيئا إلى غير ذلك. فيهون على العبد للأسف، يهون عليه ويتساءل في أمور المعاصي والكبائر فيقع فيها ويعطل نفسه بأنواع الغضب والسخط من الله، وإن بقيت عليه هذه فقد ترسل إلى شيء من الكفر بعد هذا. فإذا كان العبد ممن حرص تماما ألا يقع في شيء من كبائر الذنوب وعصمه الله عز وجل منها، انتقل الشيطان إلى ما بعدها وهو أنه يلهيه ويدفعه إلى فعل الصغائر من المعاصي ويهونها عليه صغيرة، والله عز وجل يغفر الصغائر صحيح، ويبدأ يقول هذه لا بأس بها وهذه ليست كبيرة وهذه من المكروهات وهذه تغفرها الصلاة والصيام إلى غير ذلك حتى يستمرئها العبد ويتساءل فيها ويتهاون في فعلها فلا يعود يلقي لها بالا فيصر عليها. وإذا أصاب العبد على هذه الصغائر أصبحت عند الله عز وجل من الكبائر فيهلك بذلك العبد والعياذ بالله. فإذا وصل العبد من هذه الأمور انتقل الشيطان إلى ما بعده، ماذا يفعل؟ إيش بعد الصغائر حتى يفعل الشيطان؟
يأزل الناس،
ما أزلوا يا صغار يا كبار، ما صغار لا صغار ولا كبار حتى. ماذا يفعل؟ الشرك الأول شيء.
يبعده عن الطاعات.
يبعده
عن الصلاة.
يلهيه بالمباحات. نعم. يلهيه بأنواع المباحات. يبعده عن الطاعة. يعني الشيطان ما استطاع يوقع في المعاصي. يقول إذا ما استطعنا أن نوقعه في المعاصي، نسأل الله العافية. ماذا يفعل الشيطان؟ على الأقل ما يأخذ حفلة يبدأ يلهيه بالمباحات ويشغله بأمور لا تعني وبأمور لا تقربه إلى الله صحيح؟ فيضيع عليه الوقت والزمان حتى لا يتقرب إلى ربه بصالح الأعمال إذا ما استطاع. طبعا بالنسبة لنا مستطيع زيادة ليس بهذا فقط، نسأل الله العفو والعافية. فكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع في أنواع من الشرك، وأكثرهم وقع في البدعة، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 انحرفت، 72 انحرفت عن هذه البدعة، وفرقة واحدة لم تقع في هذه البدع والضلالات. وأما المعاصي من كبائر الذنوب فلا يسلم منها إلا القليل، نسأل الله العفو والعافية. والصغائر لا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها أحد. أما الاشتغال بالمباحات فيا ليت الشيطان وصل إلى هذا النصيب منا. المرتبة الأخيرة التي يفعلها الشيطان بالعبد
يأتيه عن طريق اليمين، يأتيه عن طريق اليمين.
ما هو؟
العلو.
لا، القلوب يقع في البدع والشرك والضلال. هي اسباب الوقوع في ايش؟ القلوب يقعه في البدع والضلالات.
يلهيه بالنوافل عن الواجبات.
يلهيه باعمال صالحات غيرها احب الى الله منها. يلهيه باعمال صالحات ولكن لو فعل غيرها لكانت الله عز وجل فيقول انقص منزلتك قد ما استطيع نزل درجتك عند الله عز وجل. اذن يا اخوان لن يسلم الانسان من الشيطان مهما حال ولكن من سلم له دينه من الشرك والكفر والبدع والضلال وسلم له عمل من كبائر الذنوب فهو على خير عظيم. نسال الله عز وجل ان يعيننا ويوفقنا للوصول الى اكمل الاحوال والاعمال. هذه الصوره العظيمه العاصمه ذكر الله لنا فيها اصول الفتن كلها وكيف ننجو منها. قصه الكهف قلنا ذكر فيها الفتن في الدين وكيف يعصم الانسان من فتنه الدين اذا فعل مثل ما فعل اصحاب الكهف وبين هذا فيما سبق. واما قصه صاحب الجنتين التي ضرب الله فيها المثل فهي فتنه المال كيف يعصم الانسان من فتن المال اذا فتح الله عليه من نعيم هذه الدنيا. وكثير وقع في هذا النوع من الفتن ولا يستغرب الا القليل والقليل. طيب النوع الثالث من الفتن بينته قصه موسى عليه السلام مع الخضر. اي فتنه هذه؟ فتنه العلم. فتنه العلم الذي اضل كثيرا من الناس فاغتروا بعلومهم ولم يتحركوا او يسيروا على منهج الله في طلب العلم ولا تعليمه فضلوا واضلوا نسال الله العفو والعافيه. فمن تمسك وفهم وتدبر ما تضمنته قصه موسى مع الخضر غصن من فتنه العلم باذن الله عز وجل وبينا هذا ايضا فيما سبق. وبقي قصه ذي القرنين وكلها قصص تميزت فيها صوره الكهف. قصه ذي القرنين فيها ايضا عواصم من فتن خطره مهمه جدا تعصم بالانسان. ماذا بقي اذا كانت فتنه الدين وفتنه المال وفتنه العلم؟ ما الذي بقي من الفتن؟ فتنه الملك والسلطان واحده مهمه جدا. فتنه الملك والسلطان مهمه جدا فقط. فتنه السهم اي فتنه في السهم؟ ما هي فتنه الملك؟ ستاتي في قصه ذي القرنين فوائد كثيره. قبل ان ندخل فيها احبتي في الله نبهنا ان قصه موسى مع الخضر كانت ممهده لقصه ذي القرنين لم يسال الكفار والمشركون عن قصه موسى مع الخضر. الصور نزلت سوره الكهف والاسراء وفيها رد على اسئله ثلاثه اليس كذلك؟ الروح وقصه اصحاب الكهف وقصة موسى وقصة القرنين. هم لم يسألوا مع أنهم أهل الكتاب لم يسألوا عن قصة موسى مع الخضر فعاتبهم الله ووبخهم وأنكر عليهم وبين لهم أنه قبل أن تسألوا النبي أسئلة تعجيزية بظنكم قبل أن تختبروا اسألوا عما ينفعكم من العلم. فكان سؤالكم عما حدث مع نبيكم واشرف رسلكم موسى عليه السلام من هذه القصه العجيبه اولى من ان تسالوا عن ذي القرنين وعن اصحاب الكهف. كنت تعلمت منها كثيرا. فهم اما انهم كانوا يجهلون هذه القصه وفيها انكار عليهم، كيف تسالون عن امور وانتم تجهلون امورا وقعت مع نبيكم واشرف رسلكم؟ هذه حجه عليهم. وإذا كانوا يعلمون القصة ويكتبونها ولا يريدون أن يسألوا عنها فهذه حجة أخرى، أي أنكم غفلتم وتركتم ما فيها من العلم وتنهيتم بنوع من العلم لا يضركم جهله ولا ينفعكم السؤال عنه، فيا ليتكم تسألون عما ينفعكم. وهذا ما نحتاجه أيضا أحبتي في الله، ألا نسأل عن العلم الذي لا ينفعنا وألا نشغل أنفسنا بعلم لا يضرنا جهل. احفظوا هذه القواعد باختصار، لا تسأل عن شيء لا ينفعك في الدين بإيمان ولا زيادة عمل. كل مسألة لا تزيد في إيمانك ولا تزيدك عملا وقربا إلى الله عز وجل لا يعنيك، لا تسأل عنها. ليش؟ لأنك ستضيع الوقت وتسأل عما لا يعنيك، ولن تنتفع بهذا إلا مجرد الكلام والجدل. وفي هذا أيضا هذه نأخذها من أين؟ من سورة الكهف، هذه القاعدة بعد المنهج ألا نشغل أنفسنا بالعلم الذي لا ينفعنا، من أين؟
ولا تمالكهم إلا مرارا.
من قصة أصحاب الكهف أولا، أخبر الله عز وجل أن الناس اختلفوا في عدد أصحاب الكهف. ماذا قال؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيبة، ويقولون سبعة وثامنهم كلب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بين الله المنهج في مثل هذا النوع من العلم. هل ينفعنا معرفة كم عدد أصحاب الكهف؟ هذه مسألة مهمة جدا. طيب، هل يظنون لو جهلنا عددهم؟ صحيح؟ ما بيعني. لو كان هذا مما نحتاج إلى معرفته لبينه الله عز وجل أم لا؟ كان بين الله عز وجل. طيب، إشغال النفس وتضييع الوقت في بحث عدد أصحاب الكهف ضياع الوقت والجهد من دون فائدة. بعض الناس اشتغلوا في ماذا؟ في كلب أصحاب الكهف ما كان له. تجد هذا في بعض كتب التفسير، صفحات صفحات ماذا كان لونه كلب أصحاب الكهف. شو يعني؟ إذا كان لونه أخضر على فرض يعني، ولا أحمر ولا أسود ولا أبيض، ما الذي يقدمه ويؤخره هذا؟ كما اشتغل بعضهم في ماذا؟ في فلك نوح من أي شجر بني أو صنع. ماذا يعني من هذا الأمر؟ قال إخواننا هذا ضياع للوقت. والناس اليوم كثير منا، بل من طلبة العلم، بل ممن هو على هذا، كثير انشغل بماذا؟ بمسائل لا تقدم ولا تؤخر شيئا، لا تنفع، إما أنها في أصلها لا تنفع شيئا، لا تزيد علما ولا عملا، هذا في الأصل. طيب، قد يكون فيها شيء من العلم ولكن أنت لا تحتاجه. ما كل إنسان يحتاج لكل أنواع العلم، ففتش عن العلم الذي تحتاجه واترك العلم الذي لا تحتاجه. قد يكون فيها علم لا يعنيك، لأن ما كل العلم يعني كل الناس، صحيح؟ ما كل العلم يلزم كل الناس يتعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه هل علمهم جميعا نفس المستوى ولا كان يفاوت بينهم؟ كان يفاوت بينهم في التعليم؟ في دليل
خص بعضهم بالقرآن مثلا،
خص بعضهم بالقرآن. عندما علم معاذا رضي الله تعالى عنه الحديث ماذا قال له؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث الجليل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ففرح معاذ بهذا الحديث فرحا عظيما، وقال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ أذهب أبشر الناس أبشرهم. فقال لا. إذن يتكي خطاب الصحابة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم بهذا الحديث، لأن أكثر الناس إذا سمعوه قد يفهموه فهما خاطئا، فيتكئون على الحديث ويجب ولا يعمل العمل الذي ينبغي أن يعمله، لا يعمل العمل الذي ينبغي أن يعمله. لكن تصح ما تصح؟ ما تصح؟ طيب جيد. وإذا قدرنا أن معاه
قدرت على المعطوف عليه نعم
جيد. واضح معنا؟ وأيضا لما كان طيب احنا نقول ليش علم معاذ بالذات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من عقل معاذ وفهمه أنه يفهم هذه الأمور ولا إشكال عنده فيها. مرة كان جالسا مع معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع معاذ ويتكلم معه، فجاء أعرابي وقال يا رسول الله إني لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ. سماها إيش؟ عم تدندن أنت ومعاذ، أنا ماني فاهم لا
هذا نفلا؟ قال ماذا تقول أنت؟
فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسأل الله الجنة وأستعين بالله من النار. قال حول هذا الكلمة خلاص، إحنا حول هذه الكلمة الكلمتين يكفي. وأخذنا
فإياك أن تسأل أيضا عن شيء من العلم لا يعنيك
ولا يمكنك أن تصل إليه. كل هذا يبعدك عن ماذا؟ عن العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
فأخبر الله تعالى قال سيقولون
ثلاثة رابعهم كلب
ويقولون خمسة سادسهم كلب رجما بالغيب. هذا التعليق والتعقيد بقوله تعالى رجما بالغيب فيه تنبيه وإشارة إلى أن القولين المذكورين
باطلان غير صحيح. ليش؟ قال رجما بالغيب عقب عليهم إن هذا كلام رجل بالغيب يعني ليس مبنيا على علم. ثم قال جملة جميلة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يعرف عليها بشيء. ففيها إشارة على إيش؟ على أن هذا القول الأصح تنبيه فقط. فذكر الله الأقوال كلها وعرض بضعف بعضها وبالتقوية أو ترجيح القول الأخير ثم بين قال قل ربي اعلم بعدتي. هذا المنهج. اذا اول شيء امام مثل هذه المسائل ماذا تقول؟ الله اعلم. المساله الله اعلم، ما يعلمه الا قليل. واياك ثم اياك ان تجعل مثل هذه المسائل موضع جدل. قال فلا تمالي فيهم الا مرارا ظاهرا، يعني لا تجعلها موضع جدل ومرار، لا تفتن الكلام فيها، خلاص. قل هذا اذا عندك علم اذكره، ما عندك علم اسكت ولا تجعل فيها موضع جدل. هذا هو المنهج الحق في مثل هذه المسائل. ايضا نقول هذا متصفح سبع فضل. نعم، فانه سكب نبهنا عليه السلام اعترض على امور فعلها الفضل وكان هو قد فعل مثلها او مر بمثلها، فكانت اولى ماذا؟ ان تنتبه لما مر معك اكثر من ان تقترب على غيرك. والله تعالى اعلم. هذا بالنسبه لما سبق. ايضا تنبيها هنا لم يسعنا الوقت في السابق الذي عليه يوسف مع الخبر محتاج جدا عندما قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزه رحمه من ربك. ذكر جميع اهل العلم هنا بان الله حفظ مال هذين اليتيمين لصلاح ابيهما، وذكر بانه كان جد السابع او ابوه المباشر كان جد السابع. قال فحفظ الله جل وعلا هذا الكنز بهذين الغلامين اليتيمين. شو السبب اللي حفظه له؟ بينه الله وكان ابوهما صالحا، فلما كان الاب صالحا حفظ الله له ذريه، حفظ الله له ذريه. اذا احرص عبد الله ان تحفظ نفسك من كل ما يرضي الله، فيحفظ الله لك دينك ويحفظ لك قوتك ويحفظ لك مالك ويحفظ لك علمك ويحفظ لك أهلك ويحفظ لك ذريتك وذرية ذريتك من بعدك على قدر ما أنت فيه من الصلاح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك وعمها، احفظ الله يحفظك. هنا كان أبوهما صالحا فحفظ الله مال الغلامين اليتيمين لصلاح جدهما الاعلى. والاخوان اهميه هذه النقطه ايضا فيها فائده. من الغلام الذي ذهب مع موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الخضر؟ اول القصه كان معه غلام صحيح؟ معه فتاه. قال موسى لفتاه، كان معه فتاه غلام خادم يخدمه في الطريق، من فتاه هذا؟ يوشع بن هور. من اول ما التقى مع الخضر ما عاد يذكر الغلام، انتهى صحيح؟ وعندما ذكر عرضه فوجدا فانطلقا
ليش؟ لأن هذا الخالق أو الفتى تبع لمن؟ طبعا موسى عليه السلام. فذكر موسى يغني عن ذكره، ولكن كان له شيء عجيب على ذلك، شأنه عظيم وشأنه عظيم. ما الذي فعله؟ ماذا كان له من الشأن بعد هذا؟ مش أخوانا لبي أصبح نبيا، وأكثر من هذا هو الذي خلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل، وهو الذي خرج مع ذرية من ذهب في الدين، لأن موسى وهارون عليهما السلام ماذا في الدين؟ لا بني إسرائيل. لما خرج ذرية هؤلاء من الدين خرجوا بقيادة من؟ بقيادة مشعبهم، وفتح لهم بيت المقدس وحبس الله الشمس لهم حتى يقاتلوا العمالقة ويدخلوا بيت المقدس. شوفوا بركة العلم. يعني هذا الفتى الذي صاحب موسى عليه السلام يتعلم هذا العلم انتفع بصحبة موسى، انتفع غاية الانتفاع بصحبة موسى عليه السلام، فأصبح بعد ذلك نبيا وأصبح خليفة لموسى عليه السلام على بني إسرائيل. وهذه بركة العلم وبركة مصاحبة العلماء.
ما حدث ذلك مع هارون؟
نعم،
ما حدث ذلك مع هارون؟
مع من؟ هارون. كيف؟
يعني عندما دعا موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون، أليس بهذه الدعوة صار هارون نبيا؟
أي بس هنا ليس بصحبته، وإنما دعا أن يكون معه من يساعده، وأولى من يساعده في دعوته أخاه، أولى من يساعده في هذه الدعوة صحيح؟ أخوه الذي يعرفه ويعرف مكانته.
هل كان نبيا قبل
ذلك؟ لا، لبي بعد ذلك.
ببركة
طلب موسى للقدر أصبح نبيا، أما هنا ببركة صحبته وتعلمه منه أصبح بعد ذلك له هذه المكانة. انتهت هذه القصة، فقال ربنا ويسألونك عن ذي القرنين سبحانه وتعالى، ويسألونك عن ذي القرنين، هذا السؤال الثالث. فقل ماذا؟ سألت عليكم منه ذكر. من هو ذو القرنين؟ هذا أول سؤال. يسألونك عن ذو القرنين، فمن هو ذو القرنين؟
لم يصرح به
الله، لم يصرح به هنا، ما بعين الذكر صحيح؟ لكن لو فتشنا عن من هم سنجد في كتب التفسير أكثر الناس قالوا اسمه الإسكندر. طيب ممكن يكون اسمه إسكندر؟ الإسكندر المشهور في كتب التاريخ اللي علمونا إياه في التاريخ صحيح؟ اسمه الإسكندر المقدوني. طبعا ليس هو ضرورة، ليش؟ التاريخ مختلف أولا، والزمن مختلف، وهذا كان كافرا، وأما ذو القرنين فكان عبدا صالحا، ولكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وقرونهم وعظمائهم، بل كانت عالة عندهم. فلا مانع من ان يكونوا قد سموا اسكندر المقدوني باسم الاسكندر اللي هو ذو القرنين. واسم الاسكندر اسم لاتيني اسمه الكسندر، باليوناني له معناه عبد جيد، عبد جيد، يعني هذا يعني قصة عبد صالح وعبد جيد ذكرها الله سبحانه وتعالى. أما لماذا سمي بذي القرنين أيضا وقع خلاف بين أهل التفسير في هذا، لعل أرجح أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها، وهذا هو لا شك أنه ملك، فلعله سمي بهذا. ويسألونك عن ذي القرنين في أي زمن كان؟
بعد موسى
ايش؟ لا، الذكر هنا احنا قلنا الاصل هي القصه، ولكن قصه موسى ذكرت تمهيدا وليس للزمان، ما لها علاقه بالزمان. قطع أرجح أقوال أهل العلم أن ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السلام، كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وكان الخاطب وزيرا، كان الخاطب وزيرا له قريبا هذه
فضيلة، كان في زمن موسى عليه السلام.
خضر عمر له طويلا حتى قيل أنه ما زال حيا، ولكن كان العمر على هذا. إذا أخذت بهذا القول، وأيضا لا يقدم كثيرا ولا يؤخر في أصل القصة وفائدتها، قل سألت عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا الاختصار، أنه رجل مكن الله له في الأرض حتى حكم الأرض من شرقها إلى غربها، والملوك الذين ملكوا الدنيا كلها من الشرق إلى الغرب كانوا أربعة، من هم؟ اثنان مسلمان ذو القرنين واحد، الثاني
نمرود،
لا المسلمان
سليمان
عليه السلام، جيد. وأما الكافران النمرود، الثاني لا الكافران
أمان،
لا أمان كان تبع لفرعون، ما كان يمكن إلا على أرض مصر فقط. والثاني كان مخنص، كان مخنص ملكان مسلمان ملك الأرض كلها، وكذا اثنان مسلمان. قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أعطاه الله عز وجل من كل ما يحتاج إليه من الأسباب أسبابا ليملك الأرض من شرق غيره، يعني أعطاه كل ما يحتاج إليه من الأسباب حتى يصل لهذا التمكين. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال فأتبع سببا، في القراءة الثانية ليش؟ فاتبع سببا، فأتبع سببا، فاتبع سببا، ما الفرق بينهما؟ نحن نعلم قاعدة إخوان، اختلاف أوجه القراءة الذي يغير المعنى أحيانا بمنزلة آيتين، كل القراءة يعني تعطيك معنى يكمل أو يزيد المعنى الأول، وهذا من عجيب إعجاز القرآن، بخلاف حرف أو كلمة أو حركة يعطيك معنى جديد للآية. فأتبع أتبع
سابق هو الفاعل سابق
أين، فأتبع سببا أي أتبع موسى، أتبع ذو القرنين سببا. طيب الثاني أتبع احتاج إيش؟ حليم. وين الثاني؟ حذف. فأتبع ذو القرنين سببا سببا، يعني فأتبع السبب سببا، ما معنى هذا؟ أي حتى وصل بهذا التمكين فكان يتبع كل سبب بسبب آخر، أسباب الملك، أسباب التمكين التي أعطاه الله إياها، ما أخذ سبب منه ومشى، لأنه لو تمسك بسبب واحد لم يمكن له. الله عز وجل أعطاه من أجل هذا التمكين أسبابا كثيرة، أعطاه أسبابا كثيرة حتى يصل للتمكين، ماذا سيفعل؟ سيتبع كل سبب بسبب آخر، سيتبع السبب بالسبب بالسبب حتى يصل إلى ما وعده الله عز وجل من التمكين. واضح أن نحن اليوم نريد التمكين بربع سبب وليس بسبب. يظن الواحد منا أنه إذا تمسك بجزء من الوحي أو بشيء من القرآن أو ببعض من السنة سيصله وعد الله الذي وعد بالتمكين. الله عز وعدنا بالتمكين في الأرض، وعد وعدنا بالنصر، وعد وعدنا بأن يدافع عنا، وعد وعدنا بأن يدفع عنا، وعد، كل هذا وعد الله صحيح، لكن جعل له شروطا. إذا جعل الله للتمكين عشرة شروط وتمسكنا بتسعة نصل للتمكين؟ لا، لأننا فقدنا شرط. هذه الصلاة حتى تقبل عند الله لابد أن تتمسك بجميع شروطها وأركانها، لو ترك واحدا ما ينفعك كل البقيه لن تحصل وعد الله. فانت اذا اردت ان يتحقق وعد الله بالتمكين لابد ان تتبع السبب سببا، يعني ان تاتي بجميع الاسباب التي بينها الله واعطاك اياها وجعلها تحت قدرتك واستطاعتك حتى يمكن لك. فان فرطت في بعضها فلن يمكن لك لانك لم تتبع السبب السبب. واحد على هذه القراءه فاتبع سببا، اي فاتبع كل سبب بسبب اخر. طبعا اسباب التمكين كثيره جدا، نحتاج الى جلسه طويله جدا حتى نعلم الشروط التي ذكرها الله عز وجل لنصل الى التمكين في الارض. هذا رجل مكن الله له في الارض، مكن له باسباب الارض اعطيها. ما هي هذه الاسباب؟ موجوده في القران لا محاله، لابد ان تكون موجوده في القران. وهذا كما قلنا القران يفسر بعضه بعض، لابد ان نقرا القران وان نتدبره كله وخاصه الايات التي ذكر الله فيها التمكين في الارض وغلبه اهل الحق على اهل الباطل، وان ننظر ما فيها من الاسباب التي جعلها الله سببا للتمكين. هل هذا ما نفعله اليوم ام اننا نتسرع؟ تسرع عجيب جدا، اليس كذلك؟ ففقدنا للاسف الخيرات. القراءة الثانية قال فاتبع سببا،
أي جعل السبب الذي مكنه في الأرض نصب عينيه،
اتبع الأسباب كلها. نعم. لأن السبب منكر. ما قال فاتبع السبب، فاتبع سببا أي كل سبب أعطاه الله إياه اتبعه، فقد اتبع الأسباب كلها. وهو بنفس معنى الآية الأولى واضح، ولكن في الآية الأولى زيادة فائدة أنك لا يمكنك أن تتبع كل الأسباب نفع واحد، وإنما ستتبع كل سبب بسبب، السبب يعطيك سبب آخر، العمل يعطيك سبب لعمل آخر، المسألة تصيبك بمسألة ثانية، وهكذا تمشي نفع خطوة خطوة حتى تحقق اتباعك للأسباب بماذا؟ بأن تتبع الأسباب بعضها بعضا فتصل بإذن الله عز وجل. قال فاتبع سببا او فاتبع سببا انطلق من قرنين حتى اذا بلغ توجه جهه المغرب ومعه جيش. كلما بقوا على بلده على قريه ما تمكنوا منها فتحوها حكموا فيها بالحرب حتى وصل الى مغرب الشمس من جهه المغرب. قال حتى ماذا؟ بلغ مغربا وجد تغري في عين حمئة ووجد عندها قوما. وجد أي الشمس تغرب في عين حمئة. ما معنى حمئة؟
نار حمئة.
هذه حمئة غير حمئة،
يعني فيها طين وكذا.
أي نعم، كما قال تعالى حمأ لما خلق آدم عليه السلام قال من صلصال من حمأ، يعني من طين. فالحمأ هو الطين في عين حمئة. العين عين، يعني عين ما؟ عين اسمها عين، ولكن هذه العين إذا نظرت فيها تجدها طينا، يعني فيها طين أو ما اسمها طين، فيها طين أسود حمئة. في القراءة الثانية حامية، في عين حامية، هو عميد القراءة في فهم القرآن. فمن استغنى عن وجه فهذا وجه من العلم، فهذا وجه من العلم. فالعين الحامية شو يعني حامية؟ ساخنة حامية صحيح؟ فهي عين من ماء فيه طين وهي أيضا ساخنة، وهي حامية ساخنة تكاد أن تغلي. هذا ما وجده عندما وصل إلى مغرب الشمس. إلى أين وصل؟ وما الذي رآه من القرنين؟ هل يستطيع الجواب؟ لا، ولا أكثر المفسرين، لكن نعلم يقينا أن ذا القرنين أعطاه الله من كل شيء سببا. واضح؟ وانطلق بهذه الأسباب حتى وصل إلى أقصى بقعة يمكن أن يصل إليها الإنسان في بر الكعبة من جهة البر. أكثر منه ما حد يستطيع يصل. ليش؟ لأنه مهما أوتي من الأسباب لم يعطى أحد مثل ما أعطي ذو القرنين. أعطاه الله في كل شيء سببا، ومع كل الأسباب التي معه وصل إلى منطقة في مكان الغرب عند غروب الشمس. يعني لو واحد وفرض واحد أراد أن جهز نفسه وبدأ يتحرك يمشي مع الشمس، يمشي مع الشمس هذا الغروب، كلما غرب الشمس يبقى هو ماشي وراء سيصل إلى مكان يقف عنده ما يستطيع يمشي مع ذلك. خلاص سيقف عند مكان هو نهاية الأرض من جهة الغرب، هنا سيقف فيجد الشمس تغرب في عين حامية وفي عين حامية، ولم يقدر على هذا إلا من أوتي من الأسباب ما حكون مثل قريبا مما أوتي ثم لعله يصل إن شاء الله عز وجل. هذا من جهة المغرب. من جهة الشرق غير وجه جهة المشرق وهو يفتح البلاد كلها، حتى وصل أيضا إلى أقصى بقعة من جهة الشرق عند مشرق الشمس. ماذا وجد هنا؟ وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا. قال وجد الشمس تطلع على أناس لا يستترون من الشمس. ما لهم ستر؟ المفسرون تكلموا كثيرا هنا، منهم من قال الأرض ما فيها جبال، منهم من قال الأرض ما فيها أشجار، منهم من قال ليس لهم فيها عيون، لأن كلها تسلم من الشمس، صحيح؟ كلها تسلم من الشمس، بل أكثر من هذا أخبر الله جل وعلا عن اللباس الذي نلبسه أنه ستر لنا من الحر والبرد، صحيح؟ هذا ستر، كأنهم قوم من همج الناس حتى أنهم لا يلبسون ثيابا، يعني عايشين عرق حتى، ليس لهم من الشمس ستر. واضح يا اخوان؟ ماذا فعل؟ لما وصل الى مغرب الشمس ووجد هؤلاء القوم قال الله له: قل يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. يا رب العالمين خير، شوف ايش تسوي، انت ملك ملكك كل شيء. تصرف فيهم بما ترى. فكان عبدا صالحا. طبيعه الملوك اذا ملكوا قريه فاستجوب، صحيح؟ اما هذا الملك الصالح ماذا قال؟ عند مغرب الشمس ماذا قال؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نحن نعاقبه وعند الله سيعذب عذابا اشد، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. في القراءه الثانيه فله جزاء الحسنى، والمعنى قريب جدا، يعني فله الحسنى منا جزاء، او فله جزاء معطوف على الحسنى اي جزاء من الحسنى التي عندنا، وسنقوم له من امرنا يسرا، اي سيجازي الله جزاء حسنا عندنا، واما نحن ماذا سنفعل معه؟ يا ليت الملوك عندهم شيء من هذا، يعاملون الناس بالعدل، الظالم يعاقب والمؤمن إلى الله، ونعامله في هذه الدنيا بماذا؟ في اليسر، وسنقول له من أمرنا يسرا. أليس هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فلم يكن إثما. إحنا اليوم على منهج آخر، نظن أن التعسير هو باب رضا الله عز وجل، لا، كل امر ليس فيه نص منصوص عليه تتعامل مع الناس باي منهج، منهج التيسير. خذ انت لنفسك ما تريد، خذ ما تريد، تريد ان تقوم الليل كله بارك، تصوم كل الايام الحمد لله تتقرب الى الله، تقرا القران كل يوم، افعل ما تريد، لكن هل تلزم الناس بهذا؟ لا، تعامل الناس بمقتضى ماذا؟ اليسر. اليسر قال الله جل وعلا: انما يريد الله بكم اليسر ولا يريد عسره للعسر. هذا منهج، قال وسنقول له نامنا يسرا. هذا في المغرب. لما وصل الى المشرق ووجد اولئك القوم ماذا قال الله جل وعلا؟ قال وجد عند القوم لا اله الا
الله
حتى اذا بلغ 12 وجاء تقول على قوم لم نجعل لهم من دونها كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا. هذه كذلك مهمة طبيب معنا كذلك شرع على إيش؟ كذلك. إذا كانت الجملة هنا كذلك تابعة لما بعدها يعني كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا فيها معنى كذلك فعل فيهم كما فعل في مغرب الشمس يعني كذلك حكم فيهم كما حكم مع من سبق في مغرب الشمس هذه ديدنه وسنته في الناس جميعا أو لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك إذا وقفنا هنا على بعض وجوب الوقف يكون كذلك أي لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك ثم تأتي وقد أحط بما لديه خبرا وكلا المعنيين لا شك أنه صحيح انتهى من المشرق تابع طريقه ليجمع ما بين المشرق والمغرب قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين جبلين عظيمين كبيرين بينهما فتحة واحدة أخرج واحد سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وجد قوما أمة عظيمة من الناس وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرتها العظيمة وهم من بني آدم يقينا بلا شك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بحديث بعث النار أن الله جل وعلا يناديه يوم القيامة آدم عليه السلام فيقول أخرج بعث النار فيقول من كم يا رب فيقول من كل 1999 فخاف الصحابة أشد الخوف تخيل من كل 1999 إلى جهنم نسبة للنجاة 1 من 1000 فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل في بني آدم أمة ما كانت في شيء إلا كثرته لكثرة عددها فيجعل كل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعادل 999 من يأجوج ومأجوج إذا عددهم كم لا يعلم بعددهم إلا الله أما أوصافهم قال لا يكادون يفقهون قولا في القراءة الثانية غفلت عنها لا يكادون يفقهون قولا اجمع القراءتين أي هم لا يفقهون كلاما ولا يفقهون بالكلام يعني ناس همج ناس لا يفهموا ولا يفهموا إذا ذو القرنين يلي أعطى الله من كل شيء سببا لا يكاد يفهم عليه لا يكاد يفهم عليه
هؤلاء ليسوا بقوم يأجوج ومأجوج إنما هم القوم الذين دلوا على
كانوا قريبين منه هم كأصل شبيهين ببعضهم وكانوا شبه أمة واحدة من أصل واحد لكن فيهم مثل ما نقول يعني هم أمة عظيمة لكن قبائل صحيح مثل ما نقول العرب العرب أمة واحدة وأصل واحد لكن هذا الأصل انقسم إلى قبائل فقبيلة من هذه القبائل أصلهم واحد اسمها قبيلة يأجوج ومأجوج فكانت هذه القبيلة مرسلة في الأرض فإذا كان من ليس من يأجوج ومأجوج لا يفقهون ولا يفقهون قولا فما بالك بيأجوج ومأجوج كيف حيكون حالهم؟ عجيب جدا إذا ما بينفعهم شيء لأنها أمة لا تفقه ولا تفقه كيف تتعامل معهم؟ إذا كانت أمة لا تفقه ولا تفقه كيف تتعامل معهم؟ ما ينفعهم؟ أي تفاهم؟ ما الذي سيحدث؟ لابد من ماذا؟ من الحجز والمنع فقال أولئك الناس إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني نعطيك مالا نجمع لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا لو كان ملكا لقال أعطوني المال كعادة الملوك لكنه لما كان ملكا صالحا ماذا قال؟ إن أنا ما لي حاجة للخرج للمال قال ما مكنني فيه ربي خير أي ما أعطاني ربي من القوة والتمكين أفضل من المال الذي سبقني إياه كما قال الملك الثاني من بعدي اللي هو سليمان عليه السلام لما قال أرسل لي أبي ماذا قال؟ قال ما آتاني ما آتاني الله خير مما آتاني قال ما كان لربي خير، لكن أعينوني ساعدوني أنتم، أعينوني بقوة ساعدوني بقوتكم، أجعل بينكم وبينهم مرسل ردما، يعني أشد من السد، سأرقم ردما لن يستطيع أن يتجاوز. أعطوني زبر الحليب، أي أعطوني الصفائح الحليب. وكان وجلب له صفائح عجيب من الحليب، ذكروا أن كل صفيحة كانت تبدو كذا وكذا تنطار، صفائح عجيب من الحليب. وبدأ يضع صفائح الحليب، صفيحة سوداء، صفيحة حمراء، صفيحة سوداء، صفيحة حمراء، قال أعطوني زبر الحليب، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي من الأرض إلى أعلى الجبلين، جعل صفائح حليب عظيمة جدا، وبين هذه الصفائح وضع نحاسا، صفائح من النحاس، قال أعطوني أخذ عليه القطرة، حتى إذا جعله نارا، يعني أشعل فيها النار، أشعل فيها النار حتى أصبح الحليب نارا، فلما أصبح الحليب نارا، قال هات الماء، وسكب عليه الماء، الحليب اشتعل، ونزل عليه الماء، إيش نحن نسميه؟ تماسك الحليب ببعضه فأصبح قطعة واحدة سدا عجيبا بين الجبلين، فأغلق الله به هذا المنفذ. أتريد أخرى عليه؟ قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، حاولوا أن يخرجوا من فوقه يصعدوا عليه لم يستطيعوا، وحاولوا أن يحفروا فيه لم يستطيعوا. ولهذا عبر الله سبحانه قال فما استطاعوا، والتالي فما استطاعوا ايش؟ اي الاسفل يطلعوا من فوق اسفل من الحفر، فهم حاولوا اولا ان يسقطوا من فوقه لم يستطاعوا له، فخففها الله عز وجل. ثم انهم لما حاولوا الخروج من فوق بحاول مره واحده، اذا ما استطاعوا راح يحاولوا مره ثانيه، اما الحفر فهم يحفرون فيه الى يوم الدين. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحفرون فيه كل يوم كل يوم، وإذا رجعوا في اليوم الثاني يحفرون يحفرون يحفرون، قالوا سيقولون نرجع غدا، فإذا رجعوا في اليوم الثاني وجدوه أشد مما كان في اليوم الأول، رجع كمان يحفرون في اليوم الثاني حتى يأذن الله في آخر الزمان بعد قتل الدجال على يد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يأذن بأن يحفروا السد، فيقول قائل ارجعوا غدا إن شاء الله. كتاب هذا المشهد قال ان شاء الله فتحت المشهد، فتحت المسجد فورا، بس اكلفه الله هذا الرجل يقول ايش؟ ان شاء الله، ففتح السد تماما. وقد فتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتحه صغيره منه عندما استيقظ فزعا نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ان شاء الله عز